إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فموضوع الليلة هو فقه المزارعة أو كتاب المزارعة، والتي يطلق عليها احيانا مع شيء من التفصيل في الفرق بين المصطلحين المخابره، المزارعه قد تسمى احيانا المخابره كما سياتي ان شاء الله تعالى. يقول دكتور فضل الهي حضر الله: قد لا يرغب المرء الذي ليس لديه راس مال للاستثمار في ان يعمل اجيرا، كما يوجد عدد كبير من الناس يملكون الأرض الصالحة للزراعة لكن لا يقدرون على الزراعة فيها لسبب أو آخر، ولا يريدون استئجار الأجراء للعمل في أرضهم لعدم وجود الأموال النقدية لديهم لدفع استحقاقات الأجراء قبل حصاد الزرع وبيعه. فإذا هنا نوعان من الناس: النوع الأول شخص ليس لديه رأس مال، شخص ليس لديه رأس مال ولا يرغب أن يعمل أجرا، وممكن ليس لديه رأس مال يمكن أن يعمل أجرا عند شخص آخر ويأخذ الأجرة، لكنه لا يرغب في أن يكون أجرا. في الجهة الأخرى، النوع الثاني، يوجد عدد كبير من الناس يملكون الأرض الصالحة للزراعة لكنهم لا يقدرون على الزراعة فيها بأنفسهم لسبب أو لآخر، يمكن أن يقال يستأجروا أجراء يعملون في الأرض، لا هم لا يريدون استئجار الأجراء للعمل لأنه ربما ليس معهم أموال نقدية من خلالها يستطيعون أن يدفعوا استحقاقات الأجراء قبل حصاد الزرع وبيعه، لأن الأجير تعطيه أجرته قبل حصاد الزرع وقبل البيع، بخلاف هذا النوع من المعاملة وهو المزارعة، فتمكنه من الأرض يزرعها وهو سوف يزرع بمقابل أنه في النهاية بعد بيع الحصاد أو بعد الحصاد فإنه يأخذ نصيبا معلوما كما فعل انتصف عليه مستقبلا. فتبادل المصالح بين الناس يسوي وجود أمثال هذه المعاملات. يقول: فهل يترك هذان النوعان من الناس يقترضان بالربا؟ يقترض النوع الأول كي يستثمر في أرض أو بستان أو سلعة، ويقترض النوع الثاني لاستئجار الأجراء للزرع في أرضه والقيام بالنفقات اللازمة الأخرى؟ كلا، عالج الإسلام وضعهما وقدم بديلا يتمكن به كل واحد من الصنفين من كسب العيش من غير لجوء إلى اقتراض الربا. أباح الإسلام لهما أن يتفقا على عقد يقوم بموجبه الطرف الأول بالمزارعة في أرض الطرف الثاني، على أن يكون الخارج من الأرض بينهما على حسب ما اتفقا. ووسع الإسلام دائرة هذا العقد وقدم ضمانات كي يجد كل فريق حقه فلا يرغب عنه ويلجأ إلى الاقتراض بالربا. نبدأ أولا بتعريف المزارعة لغة مصطلحا. أما المزارعة لغة فهي مفاعلة من الزرع، والزرع هو الحرث والإملاك. طبعا الإنسان يطلق عليه أحيانا أنه يزرع أو أنه زارع، واحيانا بمعنى اخر لا يجوز ان يطلق الزرع الا على الله سبحانه وتعالى. فاذا قلنا زرع العبد فمعناه انه حرث الارض، واذا قلنا زرع الله تعالى فمعناه انبت الله سبحانه وتعالى النبات. واضح؟ يقول الزمخشري: زرع العبد يحرث يحرث، رايتم ما تحرثون، نسب الينا الحرث، انتم تزرعون ام نحن الزارعون؟ فالله هو الزرع في الحقيقة. معنى نحن الزارعون هو معنى قولنا إن الله يزرع لأنه عز وجل هو الذي ينبت وهو الذي ينمي، لكن إذا نسب الزرع إلى العبد فليس العبد الذي ينمي الزرع وليس هو الذي ينبته، وإنما هذه النسبة باعتبار أن العبد فاعل للأسباب التي هي سبب الزرع، ففي فرق بين اسباب الزرع وبين الزرع نفسه. اسباب الزرع هي مثل الماء، التربة، الهواء، البذرة، هي كلها اسباب الزرع. لكن ما هي القوة التي تؤثر بالإنبات؟ هي قوة الله سبحانه وتعالى. فالله ماذا يفعل؟ سواء لو يحرق الارض ويضع، خاصة في بعض المناطق تكون واضحة جدا، المناطق التي تعتمد بصفة اساسية على الامطار، ماذا يفعل؟ يمطر بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك حتى الذي يسري من الابار او من الانهار مثلا، فهو يعني هو زارع باعتبار انه فاعل للاسباب التي تؤدي الى الانبات بقوة الله عز وجل. اما الانبات نفسه لا ينبت الا الله سبحانه وتعالى. اذا المزارعة لغة مفعلة من الزرع، والزرع هو الحرث والانبات. وفي الشرع كما يقول ابن قدامة هو دفع الارض الى من يزرعها او يعمل عليها والزرع بينهما. هذا هو تعريف المزارعة اصطلاحا، دفع الارض الى من يزرعها او يعمل عليها والزرع بينهما. الزرع يقسم بينهما بنسبة الاقبال عليهما. ولا يقولن قائل الا المزارعة من باب المفاعلة، وهو يقتضي المشاركة من الطرفين في الفعل. يعني قد يقول قائل ان مادة فاعل وهي هنا زارع، ان مادة فاعل تقتضي وجود طرفين، قاتل مثلا، قاتل غير قتل، قاتل يعني ايه؟ مقاتلة من طرفين، وهكذا. قد يقول بعض الناس ان المزارعة من مادة المفاعلة وهو يقتضي المشاركة من الطرفين في الفعل، يعني لابد من كل طرف يشترك في فعل الزرع. الجواب عن ذلك، اولا ان باب المفاعلة كما يستخدم للدلالة على الافعال التي فيها المشاركة، كذلك يستعمل ايضا للدلالة على افعال ليس فيها مشاركة. هذا موجود، مثل قولنا مثلا قاتلهم الله ان يفكون، قاتلهم الله، هل هذه تقتضي وجود المقاتلة من الطرفين؟ كلا. مثل ايه؟ المداواة والمعالجة، الذي يداوى الذي يعالج هو الطبيب. فلا يقال ان مادة المفاعلة دائما تعني المشاركة بين الطرفين، لا، احيانا تأتي ولا تعني هذه المشاركة بين الطرفين. يقول ان باب المفاعلة كما يستخدم للدلالات على الافعال التي فيها المشاركة، كذلك يستعمل للدلالة على الافعال التي ليست فيها المشاركة. ثانيا، هناك مشاركة بالمزارعة، حتى لو قلنا ان مادة المزارعة وزن مفعلة تقتضي وجود اشتراك بين الطرفين، نقول نعم، بمعنى المعين يجوز ان يقال انها تعني المشاركة بين الطرفين. لماذا؟ لان هناك بالفعل مشاركة في المزارعة، حيث يتسبب العامل للانبات بعمله، ويتسبب رب الارض للانبات بتمكين العامل من العمل في ارضه، من هذه ارضه وهو الذي سلمها اليه، فهذه ايضا نوع من المشاركة. يقول الإمام الكساني رحمه الله تعالى: إن المفاعلة جاز أن تستعمل فيما لا يوجد الفعل فيه إلا من واحد كالمداواة والمعالجة، وإن كان الفعل لا يوجد إلا من الطبيب والمعالج. وقال الله عز شأنه: قاتلهم الله أن يؤفكون. الأمر الثاني، إن كان أصل الباب ما ذكر فقد ولد الفعل هنا من أثنين، لأن المزارعة مفاعلة من الزرع، والزرع هو الإنبات لغة وشرعا. والإنبات المتصور من العرق هو التسبيب لحصول النبات، وفعل التسبيب يوجد من كل واحد منهما، إلا أن التسبيب من أحدهما بالعمل ومن الآخر بالتمكين من العمل بإعطاء الآلات والأسباب التي لا يحصل العمل بدونها عادة. ثم يناقش المزارعة والمخابرة، لفظ المزارعة والمخابرة. يقول: وتسمى المزارعة المخابرة أيضا. هي المخابرة مأخوذة من خبرت الأرض، خبرت الأرض يعني شققتها للزراعة فقط. إذا شققت الأرض للزراعة فهذا يطلق عليه خبرت الأرض. يقول: وتسمى المزارعة المخابرة أيضا. واستدل العلماء على تسميتها بالمخابرة بما روى الإمام أبو داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. وهذا سنده جيد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فرق بعض العلماء بين المزارعة والمخابرة، يعني بعض العلماء يستعملهما كأنهما مترادفان. المخابرة هي المزارعة، فالحنابلة مثلا يقولون إن المخابرة هي المزارعة بمعنى أنها دفع أرض وحرب، فانتبه لذلك دفع أرض وحرب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو دفع مزروع إلى من يعمل عليه بجزء متاع معلوم من المتحصل. الشافعية قالوا المخابرة هي المعاملة على أرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل. فالشافعية فرقوا بينه وبهذا التفريق. على أي الأحوال بعض العلماء فرقوا، بعضهم يقولون المزارعة هي المخابرة، بعضهم يقول إن المخابرة إن البذر إذا كان من العامل فهو المخابرة، إذا هو العامل هو الذي أتى بالبذور وأضاف إلى ذلك العمل فهذه مخابرة، لكن إن كان البذر من رب الأرض فهو المزارعة. بمناسبة كلمة رب الأرض، لأننا الأسبوع الماضي استعملنا كلمة رب دي كثير مضافة في حق المخلوقات، فأحد الأخوة استشكى الأمر قال إن الرب لا ينبغي أن تنسب أو تقال في حق غير الله، اللي هو طبعا واضح جدا من القرآن الكريم، الرب مطلقا لا تطلق إلا على الله عز وجل، لكن إذا أضيفت يجوز استعمالها. قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة، واضح جدا ربك هو يعني سيدك العزيز او الملك. قال ارجع الى ربك، ولذلك اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، بعضهم يقول انه ربي يعني الله سبحانه وتعالى، او انه ربي يعني العزيز نفسه. لولا جواز ذلك لما اختلف هذا الاختلاف، ان تكون رب الدار ورب البيت هذا ما في اي حركه على الاطلاق، ان اذا استعملتها مراعاه، لكن الرب مطلقا تطلق فقط بحق الله سبحانه وتعالى. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى اما المخابره فهي والمزارعه متقاربتين، وهما المعامله على الارض ببعض ما يخرج منها من الزرع، ببعض يعني بمقابل، يعني يعمل في الارض مقابل ايه؟ بعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الاجزاء المعلومه. لكن في المزارعه يكون البذر من مالك الارض، في المزارعه يكون البذر من مالك الارض، وفي المخابره يكون البذر من العامل. هكذا قال جمهور اصحابنا، وهو ظاهر نص الشافعي. وقال بعض اصحابنا وجماعات من اهل اللغه وغيرهم هما بمعنى يعني مترادفان، فضروري جدا ان يكون عندنا وعي بمعنى كلمه المخابره، زي ما قلنا قبل كده في المساقات يطلق عليها المعامله، مثلا المضاربه يطلق عليها القراب، عشان مابقاش واحد فاهم الباب ده ودارس الفقه بتاعه وبعدين يسمع كلمه ثانيه اسم هذه الاسباب فيظنه بابا اخر وهو نفس الباب. اما السبب الشرعي للمزارعه نحتاج ايضا الى ان نفرق بين المخابره والايه والمساقاه. المساقاه هي دفع شجر الى من يصلحه بجزء معلوم من الثمر كما بينا في الاسبوع الماضي. اما العلاقه بين المساقاه والمخابره فهي ان المخابره تكون على العمل على الزرع وتعهده ببعض الخارج، ببعض الخارج من ايه؟ من نفس الزرع. اما المساقاه فتكون على شجر مثمر ببعض الخارج. اما النص الدال على شرعيه المزارعه فقد ثبت مشروعيه المزارعه بالسنه المطهره، حيث زارع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر، فقد روى الامام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بسطر ما يخرج منها من ثمر او زرع، فكان يعطي ازواجه 80 وثق تمر و20 وثق شعير، وقسم عمر رضي الله تعالى عنه خيبر، فخير ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يقطع لهن من الماء والارض او يمضي لهن، فمنهن من اختار الارض ومنهن من اختار الوثق، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها اختارت الأرض. وهذا الحديث متفق عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني أقر اليهود على أرضهم في خيبر مقابل انهم يعملون في الارض ثم ياخذ المسلمون الشخص ما يخرجون منها. ثم يقول في الحديث وقسم عمر رضي الله عنه خيبر. طبعا هذا المقصود مدى بعد وفاة الرسول بعد إجلائهم. فعمر رضي الله عنه قسم خيبر بعد إجلاء اليهود إلى آخر الحديث. إلى انتهاء الحديث نجد إلى جانب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر بالمزارعة وهذه السنة ثانية. نجد أيضا استمرار العمل بموجبها إلى خلافة الشيخين رضي الله تعالى عنهما إلى أن أذل عمر رضي الله تعالى عنه اليهود وقسم الأراضي بين المسلمين. يقول حافظ بن حجر تعليقا على هذا الحديث: وهذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخامرة بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك واستمراره على عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى أن أجله عمر رضي الله تعالى عنه. ثبت أيضا أنه زارع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخرون. فقد ذكر الإمام البخاري عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر أنه قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وهذا في البخاري. كما استمر العمل في آل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الإمام البخاري: وزرع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. نظرا لثبوت العمل بالمزارعة والاستمرار عليها من قبل جمع غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، قال بعض العلماء إن هناك إجماعا على جواز المزارعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون، والخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة والتابعون من غير أن ينكر ذلك منكر، لم يكن إجماع أعظم من هذا. بل إن كان في الدنيا إجماع فهو هذا، لا سيما وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده إلى أن أجل عمر اليهود إلى سيناء. ثم يذكر الدكتور فضل الإلهي أيضا دليلا آخر من أدلة مشروعية المزارعة وهو القياس، يقيسها على المضاربة. يقول: ثم إن القياس على المضاربة يقتضي إباحة المزارعة. يقول قاضي أبو يوسف: فأحسن ما سمعناه بذلك، يعني بإيه؟ في مشروعية المزارعة، والله أعلم، أن ذلك كله جائز مستقيم، وهو عندي بمنزلة مال المضاربة. قد يدفع الرجل إلى الرجل المال مضاربة بالنصف والثلث فيجوز، وهذا مجهول. هذا يعني إيه؟ في المضاربة بكل الربح مجهولا، لا يعلم ما مبلغ ربحه، ليس فيه اختلاف بين العلماء فيما علمت. وكذلك الأرض عندي هي بمنزلة المضاربة، الأرض البيضاء منها والنخل والشجر سواء. الأرض البيضاء يعني التي ليس عليها زرع، والأرض المزروعة بالنخل أو الشجر سواء في ذلك. ثم يضيف أيضا أن الحاجة تقتضي إباحة المزارعة، فيقول: وإضافة إلى ذلك فإن الحاجة تقتضي إباحة المزارعة أيضا. فكثير من أصحاب الأرض لا يقدرون على العمل فيها، وكثير من القادرين على العمل لا أرض لهم، والمزارعة تفيد هؤلاء وهؤلاء. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: إن الحاجة داعية إلى المزارعة، لأن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زرعها والعمل عليها، والأكرة وهم الحراق أو الحارثون، والأكرة يحتاجون إلى الزرع ولا أرض لهم، فاقتضى الحكمة الشرعي جواز المزارعة. لذا فقد أجمع فقهاء الحديث على جواز المزارعة، وعمل به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، إلا أن بعض الأئمة العلماء قالوا إن المزارعة لا تجوز. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا اتفاق فقهاء الحديث على جواز المزارعة، يقول: وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلهم كأحمد بن حنبل وأصحابه كلهم من المتقدمين والمتأخرين، وإسحاق بن راهوي وأبي بكر بن أبي شيبة وسليمان بن داود وأبي خيثمة زهير بن حرب وأكثر فقهاء الكوفة كسفيان الثوري ومحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة والبخاري صاحب الصحيح وأبي داود وجماهير فقهاء الحديث من المتأخرين كابن المنذر وابن خزيمة والخطابي وغيرهم وأهل الظاهر وأكثر أصحاب أبي حنيفة إلى جواز المزارعة والمؤازرة ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف. أما قوله عمل بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها فيقول الإمام الخطابي وهي أي المزارعة عمل المسلمين من بلدان الإسلام وأقطار الأرض شرقها وغربها لا أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد أو فقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها. ثم أشار إلى أن بعض الأئمة قالوا إن المزارعة لا تجوز وأنهم أولوا بعض التأويلات لإبطال مشروعية المزارعة وما ينعدم جوازها، فحاولوا نقض الاستدلال بحديث خيبر على جوازها كما قدموا أدلة أخرى. فأول هذه التأويلات لنقض الاستدلال بحديث خيبر يقول ذكر المانعون تأويلات عديدة لإبطال المزارعة، أهمها أولا قالوا إن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل خيبر كان بطريق الخراج، دي لم تكن عملية مزارعة بالمعنى الذي ذكرناه لكن دي من باب الخراج، وخراج يعني أصل الخراج مأخوذ من كلمة خرج، خرج يعني برز، خرج يعني برز. أما الخراج فأصله ما يخرج من الأرض، ويطلق على الغلة الحاصلة من الشيء كغلة الدار، يعني الدخل أو الريع الذي تأتي به الدار فتطلق عليه خراج الدار أو غلة الدار، كذلك غلة الدابة، غلة الدابة أو خراج الدابة يعني ما تأتي به. ومن استعمال السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، وهذا رواه أبو داود وصححه ابن الخطاب. كذلك يطلق الخراج على الأجرة أو الكراء، ومنه قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن هؤلاء القوم إن جوز وماجوز مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا أجرا خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة. أيضا من ذلك قوله تعالى في سورة المؤمنون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، أم تسألهم خرجا أجرا. والخراج هو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها، يعني هو في معنى الجزية، ولذلك أحيانا يطلق على الخراج جزية الأرض ويطلق على الجزية أحيانا خراج الرأس، لأن الجزية تؤخذ عليه بعدد رؤوس يعني الأشخاص، وأحيانا يتبادل التعبير فيطلق على الجزية خراج الرأس، وأحيانا يطلق على الخراج جزية الأرض. لماذا؟ لأنهما مشتركان في معنى. ما هو المعنى الذي يشتركان فيه؟ هو أن كل منهما مال يؤخذ من الذمي، هذا على الرأس وهذا على الأرض، فالخراج على الأرض والجزية على الرأس. على أي الأحوال لأن لفظ الخراج لفظة غريبة فلذلك وضحنا. قال هؤلاء المبتلون لمشروعية المزارعة قالوا إن الأخذ من أهل خيبر لم يكن بطريق المزارعة أو المخابرة وإنما كان بطريق الخراج، فالخراج هنا بالذات يقصد به الوظيفة، كلمة الوظيفة التعبير القديم بالضريبة، وظف عليهم كذا يعني فرض عليهم ضريبة كذا، فالوظيفة يقصد بها هنا في هذا المقام الضريبة، فإذا الخراج هو الوظيفة أو الضريبة الذي يفرضها الإمام على الأرض الخراجية النامية، الضريبة يفرضها الإمام على الأرض الخراجية النامية. يقول قالوا إن الذي كان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل خيبر كان بطريق الخراج ولم يكن بطريق المزارعة. طيب السؤال، لماذا تكون الأرض في حالة أخذ الخراج؟ تبقى الأرض في هذه الحالة في يد من يؤخذ منه الخراج، لكنه من المعروف أن أرض خيبر خرجت من ملك اليهود بعد الفتح، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، فكيف كان الخراج يؤخذ من اليهود على الأرض التي خرجت عن ملكهم؟ إنما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم منهم كان بطريق المزارعة كما هو واضح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. من ذلك ايضا قولهم ان الاخذ منهم لكونهم كانوا عبيدا للمسلمين. اليهود كانوا عبيدا فالرسول اخذ منهم لانهم كانوا عبيدا. وما اكل منهم كان هو من باب ما ياخذه السيد من عبده. فيقول لنا ان نسال اصحاب هذا التاويل ما هو سند هذا القول. ان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يسترقهم ولم يمكن احدا من المسلمين من استرقاء احد منهم. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ومعلوما بالنقل المتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم ولم يسترقهم حتى اجلاهم عمر رضي الله عنه، ولم يبيعهم ولا مكن احدا من المسلمين من استرقاء احد منهم. ثالثا قالوا بمنع قياس تعامل المسلمين على التعامل مع الكفار. قالوا ان هذه معامله مع الكفار فكيف تقيسونها على المعامله بين المسلمين؟ يعني دي معامله بين المسلمين واليهود في خيبر، فكيف يقاس بين المسلم والمسلم؟ والجواب على هذا ان خيبر بعد الفتح صارت جزءا من دار الاسلام، ويحرم في دار الاسلام بين المسلمين واهل العهد ما يحرم بين المسلمين. الى جانب هذا ثبت تعامل المسلمين فيما بينهم بالمزارعة. عندنا أدلة على أن الصحابة فيما بينهم تعاملوا بالإيه؟ بالمزارعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا التأويل المذكور مردود، فإن خيبر قد صارت دار الإسلام، وقد أجمع المسلمون على أنه يحرم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة. إن قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بين المهاجرين والأنصار، وأن الصحابة كانوا يعاملون بذلك. رابعا قالوا إن معاملة أهل خيبر لم تكن مزارعة لتجهيل المدة. قالوا لا يمكن حمل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر على المزارعة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: نقركم بها على ذلك. وهذا روى البخاري في باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله. هل الإقرار هنا على مدة معينة؟ لم تحدد مدة، قال ما أقرك الله. واضح؟ فهنا جهالة، ومع ذلك صحت المزارعة. قال لهم نقركم بها على ذلك، وهذا منه تجهيل المدة وجهالة المدة تمنع صحة المزارعة بلا خلاف. الجواب أولا: ما هو سند ضرورة وجود هذا الشرط في عقد المزارعة؟ أين الدليل على أن في شرط أن تكون المدة معلومة، مدة المزارعة؟ زارع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر ولم يحدد مدة معينة، والحجة فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا فيما فعله أو قاله أحد غيره. وقد عقد الإمام البخاري بابا على حديث تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر بقوله: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. هذا كلام الإمام البخاري في كتاب الحرب والمزارعة. إذا قال باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. ثانيا: إن الادعاء بأن جهالة المدة تمنع صحة المزارعة بلا خلاف غير صحيح. فالإمام البخاري لا يرى هذا الرأي كما هو واضح من عنوان الباب الذي ذكره. والإمام ابن حزم لا يقول به، بل يرى على حسب تعبيره أن اشتراط مدة في ذلك يراه هذا شرطا ليس في كتاب الله تعالى، فهو باطل وخلاف لعمله صلى الله عليه وسلم. بل بين حتى بعض علماء الحنفية أن المزارعة تصح بغير بيان المدة. يقول برهان الدين العدوي: وفي النوازل عن محمد بن مسلمة: المزارعة من غير بيان المدة جائزة. أيضا قالوا بمنع المزارعة لجهالة أجرت فيه. فاستدلوا على منع المزارعة بجهالة الأجرة، حيث قالوا إن عقد المزارعة استئجار ببعض الخارج. ببعض الخارج، وهذا إيه؟ مجهول. والاستئجار ببدل المجهول منهي عنه بالمعقول والمنقول. والجواب عن هذا لوجهين: أولا نرد بإيه أقوى دليل، أو نبدأ بالقول أقوى دليل هو إيه؟ أول دليل إن في نص. يعني طبعا هو هنا إذا ثبتت مشروعية المزارعة بالنص فلا يجوز معارضة هذا النص بالقياس. واضح؟ فهم قالوا ايه؟ قالوا ان عقد المزارعة استئجار ببعض الخارج وهو مجهول، والاستئجار ببدل المجهول منهي عنه بالمعقول والمنقول. فالجواب انه لا قياس مع نص. لما نيجي نناقش موضوع معين وناتي بالادله على مشروعيات، نقول ادله المشروعيه كتاب من السنه من الاجماع مثلا اذا حكم واحد، ثم هل يجوز نقول القياس ايضا ام لا نبيته القياس؟ طبعا نبيته، لان هنا دي هنا ده من باب توارد الادله، توارد الادله. يعني حتى الفرض لو لم يوجد نص لغل عليه القياس، لكن كلمه لا قياس مع نص يعني ده التعارض. لا قياس مع نص يعني لا قياس إذا تعارض القياس النص، فانتبهوا لهذا. يقول أولا ثبتت مشروعية المزارعة بالنص، ومعارضة ما ثبت بالنص بالقياس. طبعا القياس كان على إيه؟ على الإجارة بالمجهول، وهذه المعارضة خلاف في مثلا. ثانيا لهم جعلوا المزارعة من جنس الإيه؟ الإجارات. دخلنا المزارعة هي من جنس المضاربة وليست من جنس الإجارات. واتفق العلماء على جواز المضاربة مع جهالة الذكر. في المضاربة يجوز المضاربة، ولكن هل يعرف واحد مضارب اللي هو ممكن يخسر خسارة مش ذكر، ونقول إن العامل يخسر جهده هو الفاعل ويتحمل خسارة مادية صاحب المال، يعني حتى الربح ما هوش مضمون المضاربة. فإذا كانت المضاربة جائزة مع جهالة الذكر، فأيضا ثبت جواز المزارعة مع جهالة الخارج والأرض. هو له نسبة معلومة المشاعر، يعني الثلث ما يخرج مثلا، او حتى او نصف حتى مده الفرض، فما يخرج بقى حسب ما يرزق الله، ممكن يزيد ممكن ينقص. هذه جهاله لا تعارض الصحه. ايضا استدلوا على منع المزارعه ببعض الاحاديث، وهذه الحقيقه من اقوى ادلتهم عندهم يعني نسبيا، لان ما واضح البعض ما استندوا اليه. لكن مشهور في كتب الفقه والشروح الحديث ايضا ان المخالفين يعني يعتمدون على بعض الاحاديث، وبالذات حديث رافع بن خديج. فاستدل المانعون بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه الذي رواه الامام مسلم عنه، قال يعني رافع: كنا نحافل الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث والربع والطعام المتبع، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا، وطواعيه الله ورسوله انفع لنا، لان ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك. يقول: بين المحققون من العلماء، هو طبعا الحديث حصل فيه اختلاف كثير، حتى ان بعض العلماء ذهب الى وجود تعارض بين الروايات، وبالتالي ضعف هذا الحديث. في الحقيقه هي ليست ضعيفه، ولكنها ينبغي تاويلها، ينبغي تاويلها وفهمها فهما يستقيم مع كون عامه الصحابه عملوا بها وقرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بين المحققون من العلماء ان الاستدلال على منع المزارعه بهذا الحديث لا يصح، وذلك لان النهي الوارد في الحديث ليس على إطلاقه، بل هو محمول إذا خصص رب الأرض زرع مكان معين له للعامل، عامل المزارع يقول له جزء له ده خاص به، هذا الجزء يخصصه ليه لنفسه، ما يأخذه العامل المزارع يعني مشاعا، لا ده هو بيخصص رب الأرض جزءا أو مكانا معينا، او بتعبير ادق زرع مكان معين او حصاد مكان معين. فاذا ينبغي ان نفهم هذا النهي على انه يحمل على ما اذا خصص رب الارض زرع مكان معين له، لان هذا المعنى هو المتعين، خاصه ان رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه هو الذي بين ذلك. فقد روى الامام البخاري عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يجري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك. طيب لما يخصص مكان معين مش مشاع في كل ما يخص كما هو متفق، لما يقول له إن القطعة دي لي وهذه لك وأنت تشتغل بالمزارعة على هذا، طبعا ممكن يحصل إيه؟ هذه تخرج وهذه لا تخرج أو العكس، فيظلم يعني واحد منهما. يقول: نعيد رواية البخاري روى الإمام البخاري عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضا فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى تعليقا على حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: فقد أعلمك رافع رضي الله عنه في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها أي في المزارعة شروطا فاسدة، وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول فيكون خاصا رب المال، ليستثني رب المال نفسه المناطق اللي هي بيوصلها الماء بسهولة جدا ومضمون لها سوف تفعل الماء. والله فكان رب المال ويقول أنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة، وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول فيكون خاصا لرب المال. والمزارعة شركة، وحصة الشريك لا تجوز أن تكون مجهولة، وقد يسلم ما على السواقي ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له، وهذا غلط وخطر. إذن في ضوء الجمع بين الروايات المختلفة التي جاءت عن رافع بن خديج نفسه ينبغي أن نفهم حديثه الأول الذي دل به من يمنعون المزارع. وقد بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه الآخرون هذا أيضا، فقد روى الإمام أبو داود عن سعد رضي الله عنه قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع. والسواقي جمع سافية، تقي بالمصطلح اللي احنا بنستعمله دلوقتي هي المعورة، لا السافية هي النهر الصغير، فالمقصود ما على السواقي يعني ما ينبت على أطراف النهر اللي هو أقرب ضفة، يعني أقرب جزء من الأرض إلى الماء. فطبعا هنا سعد رضي الله عنه يبين ان كان يتم عقد المزارعة على شروط فاسدة، يقول: كنا نكري الارض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، ما سعد بالماء منها قيل معناه ما جاء من الماء سيحا لا يحتاج الى ساقية، وقيل معناه ما جاء من الماء من غير طلب، الماء الذي يأتي بسهولة. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بالذهب والفضة. وهذا رواه أبو داود والنسائي وسكت عنه المنذري. فإذا يعني هذا الحديث يوضح لنا هذا الأمر. أيضا لك حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. فطبعا الجواب هو جواب عن حديث رافع ابن خديج. لذلك هذا النموذج من نماذج الخلل الذي يحصل في فقه بعض الناس حينما يستقلون برؤوسهم في فهم النصوص. فلما يجي واحد قاصر وجاهل ويتخذ مثلا من فقهية الجامع الصغير او غيره من الكتب الذي فيها المتون فقط وليس فيها الشرح والفقه، ويجي يقول لك نهى الرسول عليه الصلاه والسلام عن المزارعه وهو لم يستوعب طرق الحديث وما قاله العلماء فيها، هيقول ايه نهى عن المزارعه، ويقول لك بقى ايه اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون بخلافه يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، يستدل بكلام ابن عباس في غير موضعه ويتحمس ويتعصب الى اخره. فحين اذا انسان اعطى المساله حقها واستوفى جمع طرق الحديث وكيف جمع العلماء بينها، يبقى لابد ان نفهم حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، يعني نهى عن المزارعة عن نوع معين من المزارعة وهو ما يبني على شروط فاسدة كالتي بينها رافع ابن خديج وكالتي بينها سعد رضي الله تعالى عنه. استدل ايضا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان للرجال فضول اراضيه، أرض زيادة، كان للرجال فضول أراضينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمتلك أرضه. وهذا رواه مسلم. من كان له فضل أرض فليزرعها أو فليمنحها أخاه، يعني إما يزرعها هو بنفسه، وإما كان مستغنيا عنها لكلمة فضل أراضين. فضل أراضين يعني أرض هو غير مشتهي مأكولة ما تستعمل مع أنها صالحة للزراعة، لكن هو لأن الزيادة عنده كثير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فضل أرض فليزرعها، فإن كان فيزرعها يمنحها أخاه. بيقول لأخي انتفع بهذه الأرض منها يمنحها أخاه، فإن أبى أخوه فليمسك أرضه خلاص يفديها مش مشكلة، بس يعرضها على إيه؟ على إيه؟ إما يزرعها هو أو يمنحها أخاه، فإن أبى أخوه فليمسك أرضه. الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث، طبعا هو فهم الحديث إيه؟ قالوا إن هو في أرض الاثنين، يزرعها بنفسه يمنحه أخاه، فإن أبى أخوه احتمالين ومفيش ثالث. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزرعها أو لا يعقد عقد المزارعة، فإذا بما أنه لم يذكر في الحديث إذا هو غير مشروع. طبعا هذا استدلال غريب، يعني الجواب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم استخدام الأرض في غير الصورتين المذكورتين إلا أنه رغب فيهما، يعني أصل في الأمر أو أصل يؤخذ من الحديث أنه رغب في إما أن يزرع بنفسه أو أن يمنح الأرض لأخيه، فهذا نوع من التبعيد في أحد الأمرين. ويؤكد هذا ما روى الإمام البخاري عن عمرو قال قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهم، قال أي عمرو إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. فإذا هذا يوضح الجواب على الاستدلالين بحديث جابر رضي الله تعالى عنه، هو رغب في هذا الأمر كنوع من مكارم الأخلاق. روى البخاري عن عمرو قال قلت لطاووس لو تركت المخابرة اللي هي المزارعة، يعني ما بلاش المزارعة انك تتعامل بها والمخابرة، لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، معنى ذلك أن هو كانت بتنتشر روايات النهي عن المزارعة، لكن كان يوجد من يحسن فقهها. فرد عليه عمرو إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. وهذا معلوم أن في حسن وفي أحسن، الله نزل أحسن الحديث. لو تذكرون كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في ذلك، هل في القرآن حسن وأحسن أم لا؟ مثال الحسن والأحسن الذين يتبعون القول فيتبعون أحسن. لو قلنا أن القول والقرآن يبقى أحسن، يبقى القرآن فيه حسن وفيه أحسن، هذا النموذج الجيد. وإذا حبيتم بتحية فحلوا بأحسن منها أو ردوها. لكن في مثال أوضح، مثلا وأن تعفوا أقرب للتقوى، قول الله تبارك وتعالى مثلا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف وإلا لن يحسن، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا حسن لأنه العدل. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، العفو أفضل، فالعفو أحسن من الانتقام، فهذا فيه حسن وفيه أحسن. بالشاهد يعني أنه من نفس هذا الباب الرسول عليه السلام يرغب في الأحسن، أن يمنح أحدكم أخاه يعني يعطيه الأرض يمكنه منها ولا يأخذ منه شيء منها، قد طبعا الشرط يهابها له، لكن استفادة ما هي فضل عنده فيعطيه، أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. دي الأرض بدل أنت عندك سعة وفضل، تمكنه من الأرض يزرعها ويستفيد من الزرع أفضل من أنك تجيبه يزالة أو تكر الأرض له وتأخذ خرجا معلوما، يعني إيه تأكله الأرض يعني. هذه أفضل، هذا نوع من الإيه؟ من البيان أن هذا أحسن وهذا أفضل فقط، وليس فيه تحريم أو نهي عن المزارعة. يقول الخطابي رحمه الله تعليقا على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد عقل ابن عباس رضي الله عنهما معنى الخبر، وأنه ليس المراد به تحريم المزارعة بصفر ما تخرجه الأرض، وإنما أريد بذلك أن يتمانحوا أرضهم وأن يرفق بعضهم بعضا، المعاملة بالتي أحسن والمعاملة بالرفق والإحسان إلى أخيه. يقول ولو سلم أن النهي الوارد في الأحاديث المذكورة محمول على تحريم المزارعة مطلقا، هنفترض أن فعلا نهى عن المزارعة، يعني نهى عن المزارعة المشروع اللي احنا اتكلمنا عليه، نهى عن المزارعة بهذه الصورة، مش هنقول المزارعة يعني نهى عن المزارعة ذات الشروط الفاسدة، أو نهى عن المزارعة بمعنى أنه رغب بدل المزارعة في أنه إيه يمنح أخاه الأرض في التغاول إلا في تداول المسائل الفقهية بنسلك هذا المسلك في الآخر. نقول فلنفرض كمان أنه نهى عن المزارعة يعني المزارعة ذات الشروط الصحيحة، فيبقى الجواب كلمة واحدة. يبقى نفس مش شرك. يبقى تعارض الحكمان في أدلة هذا واضحة جدا تدل على أن الرسول عليه السلام تعامل أو مع يهود خيبر في المزارع وبقي هذا الأمر شائعا بين عامة المسلمين وبالذات المهاجرين إلى عهد أبي بكر وإلى عهد عمر رضي الله عنهم. يبقى هنا وداء نهى عن المزارع حتى لو حملناه على أنه نهي مطلق فهو المخرج الوحيد هو دين النفخ. يبقى أن هذا نفخ ذلك. طيب واحد قد يقول للنفخ يحتاج الى بيان التاريخ عشان يثبت لابد الناس يكون في تراحم زمني بين النازك والمنزول. ما الجواب؟ استراء من الصحابه دل على ان هذا كان اخر الامرين من الرسول عليه السلام ولذلك استمر على الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. استمر عليه الصحابه رضي الله عنهم اجمعين. الصحيح نقول اجمعين ولا اجمعون؟ ممكن الاثنين. نقول ايه؟ استمر عليه الصحابه اجمعون. وممكن استمر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عنهم. يبقى أجمعين بتؤكد مين؟ الضمير هم المجرور بعن. لكن استمر عليه الصحابة أجمعون أو استمر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين متعلقة بالجملة الدعائية. يقول ولو سلم أن النهي الوارد في الأحاديث المذكورة محمول على تحريم المزارعة مطلقة خطط زرع قطعة معينة من الأرض لأحد أو لم يعين لكان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر بالمزارعة ناسقا لجميع هذه الأحاديث لأنه لا يمكن أن ينهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن أمر ويحرمه ثم يفعله ويستمر عليه حتى انتقاله إلى رفيق الأعلى ثم يفعله خلفاؤه الراشدون بعده إلا أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم ناسقا لنهيه السابق. يقول ابن القيم في بعض نقد الاستدلال بحديث رفيع رضي الله عنه على المدى من المزارع يقول إنه لو قدر معارضة حديث رفيع رضي الله عنه لحديث الجواز وامتنع الجمع بينهما لكان منسوخا قطعا بلا ريب. لأن احنا المسلك الذي نسلكه إذا حصل تعارض بين دليلين ثابتين أول مخرج بيكون إيه؟ الجمع. أولى من القول بالنسخ لأن الجمع فيه إعمال الدليلين اما النسخ فيه الغاء احد الدليلين فالجمع هو المخرج الاول لان الجمع بين الدليلين اولى من النسخ لان النسخ فيه الغاء لاحدهما. فالجمع زي ما قلنا ان المفروض نهى عن المزارعه يعني نوع معين من المزارعه وهو ما بني على شروط كثيره كما بينا. طيب اذا كان لا منع ومفيش طريقه للجمع يبقى في هذه الحاله نقول بالنسخ. يقول انه لو قدر معارضه حديث رافع رضي الله عنه لاحاديث الجواز وامتنع الجمع بينهما لكان منسوخا قطعا بلا ريب لانه لا بد من نسخ احد الخبرين ويستحيل نسخ احاديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبي صلى الله عليه وسلم الى ان توفي واستمرار عمل الخلفاء الراشدين بها وهذا امر معلوم عند من له خبره بالنقل كما تقدم ذكره. فتعين نسخ حديث رافع رضي الله تعالى عنه. آخر ما يقال في قضية التأويلات أو الاعتراض على مشروعية المزارعة أن الإمام الشافعي ضيق رحمه الله نطاق المزارعة فيرى الإمام الشافعي أنه لا يصح الاستدلال بحديث قصة خيبر على جواز المزارعة إلا إذا كانت تابعة للمساقاة وأما إذا كانت منفردة فلا تجوز. أجاب الأئمة الآخرون عن هذا فقالوا لا تجوز المزارعة إلا إذا كانت تابعة للمساقاة بل إن السبب المجوز للمساقة موجود في المزارعة كما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحوا المزارعة من غير اشتراطهم أن تكون تابعة للمساقة. يقول الإمام النووي أحد كبار علماء الشافعية في هذا الصدد ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعا للمساقة بل جازت مستقلة ولأن المعنى المجوز للمساقة موجود في المزارعة قياسا على القراض. القراض اللي هو المضاربة عند أهل العراق والحجاز. قياسا على القراض فإنه جاهد بالإجماع وهو كالمزارعة في كل شيء ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة. فلخص الكلام أن الإسلام أباح المزارعة وبهذا قدم وسيلة هامة من الوسائل التي تعين العباد على كسب العيش من غير اللجوء الى الاقتراض بالربا. سبق شيء يسير من اقسام المزارعه نتمه ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم باذن الله تعالى.